يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. ليلة غدير مباركة عليكم. غدا غدير أمير المؤمنين، لزام علينا أن نجدد البيعة مع إمام زماننا الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. بيعة الغدير الأولى لن يكون لها معنى من دون بيعة الغدير الثانية. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. سلام عليكم. للباطل جولة وأية جولة، وللحق دولة، ولدولة الحق صولات وصولات وصولات، وهذه صولة من صولاتها الإعلامية المعرفية والثقافية، إنها صولة القمر في مواجهة الزيف كله والدجل كله والضلال كله في واقعنا الشيعي الديني المتمثل بالمذهب الطوسي الشافعي المعتزلي المرجئي البتري. إنه مذهب مراجع حوزة النجف وكربلاء الطوسية، مذهب الجهالة والسفاهة والقذارة واللصوصية. الحلقة 76 بعد 400 من برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة. إمام زماني، كهفي وحرزي وموئلي ومعتمدي، عبدك مغلوب فانتصر يا قائم آل محمد.
قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها. وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين.
لعبة إبليس في التحريف الديني والتزييف العقائدي حولت الدين إلى مهزلة، وجعلت من المتدينين به مسخرة. هذا عنواننا الكبير، وهذا هو الجزء الثاني في أجواء هذا العنوان. أخذت أنموذجا للحديث عن لعبة إبليس، إنها العقيدة الدرزية. حدثتكم في الحلقة الماضية عن تأريخ هذه العقيدة وعن منابعها الأولى وكيف تحولت العقيدة الإسماعيلية عبر الأزمنة، وأشرت إلى جانب من تفاصيل العقيدة الدرزية الدينية. بنحو سريع سأذكر لكم التواريخ المهمة بخصوص العقيدة الدرزية. الدولة الإسماعيلية والتي تعرف بالدولة الفاطمية التي نشأت في شمال أفريقيا بدأت أيامها الأولى سنة 297 للهجرة، وأول خليفة من الخلفاء الإسماعيليين هو عبد الله المهدي بالله. استمرت خلافته إلى سنة 322 للهجرة، وجاء من بعده ولده، وتسلسلت الخلافة في نسله إلى أن وصلنا إلى الخليفة السادس وهو أبو علي المنصور الملقب بالحاكم بأمر الله الفاطمي، صار خليفة بعد وفاة أبيه سنة 386 للهجرة، وكان صغير السن، كان في السنة الحادية بعد العاشرة من السنين. ولذا فإن رجال البلاط الذين كانوا زمان أبيه هم الذين تحكموا في الدولة الفاطمية وتحكموا في الخليفة نفسه الذي كان صغيرا. وكان أبرزهم ذلك العبد الخصي الذي يقال له برجوان. بعد ذلك حينما اشتد عود الحاكم بأمر الله الفاطمي قتله، رتب له مكيدة مع مجموعة من العبيد من عبيد القصر فقتلوه وانتهى أمره. استمرت خلافة الحاكم بأمر الله الفاطمي من سنة 386 للهجرة إلى سنة 411. في اليوم 27 من شهر شوال سنة 411 للهجرة خرج الحاكم بأمر الله الفاطمي على حمار له لنزهة عادية بالنسبة له، من دون حماية من دون حراسة، إلى منطقة المقطم، إلى تلال المقطم، إلى جبل المقطم. هناك من يسمي هذه المنطقة في التاريخ بجبل المقطم، وهناك من يسميها بتلال المقطم. وذهب الرجل ولم يعد، لقد قتل، وحدثتكم عن قتله ولا أريد أن أعيد الكلام المتقدم. الدولة الفاطمية محكومة بالمنظومة الدينية الإسماعيلية، لهم عقيدتهم، لهم فلسفتهم، لهم دينهم الذي يعتقدون به. لكن أمرا جديدا حدث سنة 408 للهجرة، حينما بدأ الحسن ابن حيدرة الأخرم، وهو فارسي الأصل، جاء من إيران إلى مصر في بدايات سنة 408 للهجرة، بدأ يطرح عقيدة باطنية غريبة على الفكر الإسماعيلي، وهو أن الخليفة الفاطمي، والمراد من في ذلك الوقت الحاكم بأمر الله، هو الله. هذا الأمر سبب الكثير من المشاكل للدولة الفاطمية، فثار أناس في مصر، ومصر مقرهم وأساس ملكهم، فثار أناس عليهم بسبب هذا الكلام الذي بدأ يطرحه الأخرم هذا، وحدث اضطراب فيما بين الدعاة الإسماعيليين. هذا الكلام في بداية السنة، حتى وصلنا إلى شهر رمضان وإذا بالأخرم وجدوه مقتولا وفي ظروف غامضة، وهذا ما هو بغريب على الإسماعيليين. عملية القتل في ظروف خفية وفي ظروف غامضة أمر ملاصق للتاريخ الإسماعيلي. ربما يكثر الحديث عن شخصية إسماعيلية هي شخصية الحسن الصباح، وهذا عراقي في الأصل. الحسن الصباح عراقي في الأصل من أهل الكوفة، كانت عائلته تقطن الكوفة، وبعد ذلك انتقلت إلى قم. كانت عائلته شيعية على التشيع الاثني عشري، انتقلت هذه العائلة من الكوفة إلى قم، ونشأ الحسن في مدينة قم، نشأ على التشيع الاثني عشري، لكنه حينما وصل إلى سن الشباب اختلط بالإسماعيليين وتأثر بهم وأعجب بفكرهم فصار إسماعيليا، وانتقل بعد ذلك إلى مصر. حكايته طويلة، ثم رجع إلى إيران. اشتهر عنه في كتب التاريخ من أنه كان ماهرا جدا في تنظيم عمليات الاغتيال الخفي والقتل في ظروف غامضة. هذا الأمر ليس خاصا بالحسن الصباح، بالحسن ابن الصباح. يقولون عن الحسن الصباح والحسن ابن الصباح، ليس خاصا بالصباح هذا. هذا الأمر تعلمه من مرافقته للدعاة الإسماعيليين، ثم نبغ فيه واشتهر فيه. عملية القتل الخفي أمر معروف في الأجواء الإسماعيلية. هدأت أصوات أصحاب الأخرم بعد مقتله إلى سنة 410 للهجرة، بدأ نشاط صاحب الأخرم وهو حمزة الزوزني، يرافقه تلميذه محمد ابن إسماعيل الدرزي، لكن محمدا هذا حاول أن يشق طريقه بنفسه، وأعلن مصرحا ومتحدثا عن العقيدة الباطنية الجديدة، وأعلن ألوهية الحاكم بأمر الله الفاطمي، لكنه بعد ذلك اختفى. لقد قتل، أين اختفى؟ بالنسبة لي من خلال القرائن فإن الذي قتله حمزة الزوزني، لأنه كان يزاحمه، كان ينافسه، مع أنه كان تلميذا له. انفرد حمزة الزوزني بتبني هذه العقيدة، أرسل الحاكم قوة فحاصرته وحاصرت أتباعه، ولذا فر واختفى. هذا أول اختفاء معروف لحمزة الزوزني. بعد ذلك يبدو أن الحاكم قد رضي عنه فرجع واستمر بنشر عقيدته. هل هذه المعلومة دقيقة أم أنها من أكاذيب حمزة الزوزني التي نشرها بعدما قتل الحاكم بأمر الله الفاطمي؟ الذي قتل الحاكم بأمر الله الفاطمي هو حمزة الزوزني، أنا الذي أقول هذا. قطعا هناك من المؤرخين من ذكر هذا الاحتمال، لكنني أقول هذا ليس اعتمادا على ما قاله المؤرخون، لأن المؤرخين الذين قالوا بهذا ما عرضوا لنا دليلا واضحا، لكن جمع القرائن من كتب التاريخ ومن كتب الإسماعيليين يشير إلى أن حمزة هو الذي قتل الحاكم بأمر الله الفاطمي لأجل أن ينتفع من قتله وموته ومن اندثار وجوده الحسي، أن يجعل هذه الحكاية اختفاء وليس قتلا، ولذا كان الأمر مكيدة مدبرة. وحدثتكم عن هذا في الحلقة الماضية، لا أريد أن أعيد الكلام. بعد مقتل الحاكم بأمر الله الفاطمي اختفى حمزة، وهم يتحدثون عن الغيبة الأولى لحمزة بعد مقتل الحاكم بأمر الله الفاطمي، ثم رجع من الغيبة الأولى واتصل بأتباعه الذين تشكلت فيهم العقيدة الدرزية، ولما أحس بخطر غيب وجهه وترك الحد الخامس الذي هو الجناح الأيسر والذي يقال له التالي، إنه علي بن أحمد الطائي السموقي، يعبرون عنه الضيف في العقيدة الإسماعيلية. هذا الرجل هو الذي كتب أكثر الرسائل التي تعرف برسائل الحكمة والتي تمثل الكتاب المقدس في العقيدة الدرزية. هذا الرجل استمر في نشاطه وتبليغه للعقيدة الدرزية إلى سنة 434 أو 435، ما بين هاتين السنتين اختلف المؤرخون، إلا أن المشهورة من أنه أغلق باب العقيدة الدرزية سنة 434. إذن العقيدة الدرزية كانت تتحرك بين الناس قطعا بين أتباعها ما بين سنة 408 للهجرة حينما بدأ الأخرم الحديث فيها، وبين سنة 434 للهجرة حينما أغلق علي بن أحمد السموقي باب العقيدة الدرزية. فما كتب من الرسائل في هذه الفترة ما بين 408 للهجرة إلى 434 هي هذه التي صارت كتابا مقدسا وصارت أساسا للعقيدة الدرزية الباطنية. هذه فهرسة تاريخية سريعة. سأذهب إلى فاصل، وبعد الفاصل أعود إليكم كي أعرض لكم تفاصيل عقيدته.
السلام على صاحب الدلالات والآيات الباهرات والمعجزات الظاهرات والمنجي من الهلكات الذي ذكره الله في محكم الآيات، فقال تعالى: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. السلام على اسم الله الذي وبجه المذيق وجنب العلي ورحمة الله وبركاته.
أستعرض لكم عقيدتهم باختصار وفي خطوطها الإجمالية، وبعد ذلك أقرأ عليكم بعض النصوص من كتابهم المقدس الذي يعرف برسائل الحكمة، وقد يقال له الحكمة الشريفة. وهذا الكتاب المقدس المطبوع بين يدي هو الذي قرأته في النسخ المخطوطة القديمة لهذا الكتاب، لا يوجد فارق فيما بين هذا المطبوع وبين النسخ المخطوطة التي اطلعت عليها في سالف السنين. العقيدة الدرزية هكذا تقول: من أن العالم، من أن الكون، من أن الوجود يمر في أدوار، عدد الأدوار هذه 72 دورا، في كل دور من هذه الأدوار ابتداء من الدور الأول إلى الدور الأخير، فإن الله الواحد الأحد يظهر في مخلوق بشري يتحرك بين الناس، وهذا المخلوق البشري يكون هو الله بين الناس، يكون هو الله في الأرض. الدور الذي نحن فيه بحسب حمزة الزوزني إنه الدور الأخير، هذا هو الدور 72 قطعا. في كل دور هناك كور، ولذا هم يؤمنون بالأدوار والأكوار. الأصل هو الدور، والكور هو جزء من الدور. ما هو الفارق بين الدور والكور؟ في الدور يظهر الله في مخلوق بشري، وفي الكور فإن الله يختفي، فليس هناك من وجود لله في صورة بشرية. هذه مرحلة الكور. نحن الآن في الدور الأخير، في الدور 72. هذا الدور بدأ أيام خلافة الحاكم بأمر الله الفاطمي، خلافته بدأت سنة 386 للهجرة، وقتل سنة 411 وهو في السنة 36 من عمره، واختفت جثته. بعد أن اختفى الحاكم بأمر الله الفاطمي دخلنا في مرحلة الكور. الدروز ينتظرون نهاية هذه المرحلة. كيف ستنتهي هذه المرحلة؟ فإن حمزة الزوزني سيرجع، لأن حمزة الزوزني يتقلب في الأدوار والأكوار، ولذا فإنهم يعتقدون أن سلمان المحمدي الذي هو سلمان الفارسي يعتقدون من أنه هو حمزة، فإن حمزة ظهر في الوقت الذي كان فيه سلمان موجودا بين الناس، ظهر حمزة الزوزني في صورة سلمان. زعماء الفرق الباطنية هذه هي طريقتهم، يحاولون أن ينسبوا إليهم كل شيء، وأن يكونوا متواجدين في كل زمان. هذا ديدن الفرق الباطنية الضالة. فإن حمزة سيعود حتى يقضي على كل الديانات، لأن الديانات كلها باطلة، وأكثرها ضلالا دين محمد وعلي. هناك مصطلح في العقيدة الدرزية، الشريعتان، وإنهم يتبرؤون من الشريعتين. ما المراد من الشريعتين؟ إنهما شريعة التنزيل والتأويل، وبعبارة أوضح إنهما شريعة محمد وشريعة علي. فشريعة محمد التي قاتل من أجلها شريعة التنزيل، وشريعة علي التي قاتل من أجلها شريعة التأويل. هذان الشريعتان بنظر الدروس هما الفحشاء والمنكر، وعندهم المنكر يكون أقبح من الفحشاء، فشريعة علي هي الأقبح وهي الأكثر ضلالا. يعبرون عن هاتين الشريعتين بالفحشاء والمنكر، ويعبرون أيضا عن هاتين الشريعتين بالإلحاد والشرك. وهذا الأمر ليس خاصا بالديانة الإسلامية، كل الديانات عندهم باطلة. ولذا فإن حمزة الزوزني في رجعته سيقضي على كل الديانات ويقضي على كل الرموز الدينية، ومن بين الرموز الدينية التي سيقضي عليها وهم يؤكدون على هذا الأمر إنه سيهدم الكعبة ويقضي على المسجد الحرام بالتمام والكمال. لماذا؟ لأن الكعبة كما هم يقولون مقيل الأبالسة والشياطين، مركز الأبالسة والشياطين الكعبة، مركز عداء عقيدة التوحيد الكعبة. الكعبة مثال للإلحاد والشرك في العقيدة الدرزية. ولذا فإن حمزة الزوزني الذي سيعود راجعا للتمهيد لعودة الإله الذي هو الحاكم بأمر الله الفاطمي، حمزة لا يستطيع أن يدعي الألوهية، نسبها إلى الحاكم ثم جعل كل الأمور بيده نظريا، وإلا فهو لا قيمة له. لم يكن لحمزة الزوزني من قيمة علمية أو من قيمة سياسية، رجل كذاب يكذب في الظلام، ضلل بعض الحمير. قد يقول قائل لماذا تصفهم بالحمير؟ هم الذين يصفون الأنبياء بالحمير، يصفون نبينا وسائر الأنبياء بالحمير، وسأقرأ ذلك عليكم من كتبهم، من كتابهم المقدس. هم الذين يصفون نبينا والأنبياء عموما بالحمير، إنهم يصفون عظماء الأنبياء بالحمير مع أوصيائهم. فحمزة يأتي يقضي على كل الديانات، إنه يهيئ الأرض لعودة الله، لعودة الحاكم بأمر الله الفاطمي. قطعا الإسماعيليون لابد أن تعرفوا من أنهم يعتقدون أن القائم المهدي هو هذا، هو الحاكم بأمر الله الفاطمي. كثيرون منهم ينتظرون عودة هذا الرجل المخبول، كان رجلا مخبولا، كان رجلا مختلا في عقله. وهم الدروز في كتابهم المقدس يتحدثون عن تصرفاته المخبولة، ويستدلون بها على ألوهيته، يقولون إنما صدر من تصرفات مخبولة وشاذة من الحاكم بأمر الله الفاطمي لهو دليل على ألوهيته. أي منطق هذا؟ الرجل مخبول وهم يعترفون بأنه مخبول. سأقرأ هذا عليكم من كتبهم، من كتابهم المقدس، ولا يستطيعون أن ينكروا ذلك. عقيدتهم مبنية في الاستدلال على ألوهية الحاكم بأمر الله الفاطمي من خلال تصرفاته المخبولة، من خلال أفعاله الحمقاء، من خلال أقواله غير المتزنة وأفعاله التي هي أبعد ما تكون عن فعل إنسان عاقل. يستدلون بهذا الحمق وبهذا الخبل على أنه إله. أنا لا أدري في الحقيقة أدري، ولكن هذا كلاما يقال. أنا لا أدري لماذا دائما ينسب النقص إلى الله وإلى أولياء الله، وينسب الكمال إلى زعماء الدين في الفرق الباطنية أو حتى في غير الفرق الباطنية. مراجع النجف وكربلاء ينسبون النقص إلى النبي وإلى العترة الطاهرة، وقد عرضت الكثير من ضلالهم هذا في برامجي، وقرأت ذلك من كتبهم. ويذبحون رواة الحديث بسيف ضلالتهم الذي يقال له علم الرجال، ولكنهم في الوقت نفسه يسطرون ما يسطرون من الألقاب ومن المديح لكل أصحاب العمائم، وكأن أصحاب العمائم جميعا مقدسون، وتنقلب سيئاتهم وقبائحهم وعوراتهم المقرفة إلى حسنات وكرامات ومعجزات. ما هو هذا يجري في كل المؤسسات الدينية، وهذا يدلنا على أن الجميع يعودون إلى أبيهم إبليس، إلى أستاذهم الشيطان، إلى إمامهم أبي مرة، أبو مرة كنية الشيطان. هذا الأمر يجري في المجموعات الجديدة في الوسط الشيعي. على سبيل المثال، مجموعة أحمد إسماعيل الذي يدعي أنه اليماني، هذه المجموعة تنسب النقص لمحمد وآل محمد لأجل أن تبرر النقص الظاهر في أحمد إسماعيل، والحكاية هي الحكاية، كل مجموعة بحسبها. لماذا؟ لأن الأب واحد، إنه إبليس، إبليس الأبالسة. لأن المصدر واحد، إنها العيون الشيطانية الكدرة القذرة. وهذا يجري عبر التاريخ كله وإلى يومنا هذا. أتباع سقيفة بني ساعدة ينسبون كل نقص إلى رسول الله، وليس من معترض. في البخاري ومسلم وفي سائر صحاحهم وفي كتب تفسيرهم، ولكن الدنيا تنقلب إذا ما نقل شخص حقيقة عن أبي بكر أو عن ابنته عائشة. الدنيا تنقلب عندهم، مع أنهم ما تركوا قبيحة إلا ونسبوها لرسول الله. وقد حدثتكم عن أمثلة من هذا في حلقات ماضية، ووعدتكم أن أعود للحديث عن هذا الموضوع، وسأعود إليه في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى. هذه المشكلة منتشرة في كل الأجواء الدينية وفي كل الديانات، ولا أريد أن أسهب فيها كثيرا. نذهب إلى فاصل. خلاصة القول: الدروز يعتقدون من أنهم في الدور 72 من أدوار هذا العالم، من أدوار هذا الوجود، وهذا الدور بدأ أيام خلافة الحاكم بأمر الله الفاطمي، الذي بدأت خلافته سنة 386 للهجرة. بعد ذلك وصلنا إلى مرحلة الكور، حينما اختفى الحاكم بأمر الله الفاطمي، قتلوه، قتله حمزة الزوزني، أو ربما قتله غير حمزة، لكنهم لا يعتقدون بأن الحاكم قد قتل، وإنما انتهت مرحلة الدور، فلا وجود لظهور إلهي بصورة بشرية. دخلنا في مرحلة الكور، لكنهم ينتظرون في آخر هذا الدور أن يرجع حمزة الزوزني كي يقضي على كل الديانات والرموز الدينية في العالم، ويمهد لرجوع الحاكم بأمر الله الفاطمي لرجوع الله. فهل أن الله في رجوعه يحتاج إلى تمهيد؟ مسخرة إبليسية ومهزلة واضحة. على أي حال، هذه هي عقيدتهم، هم هكذا يقولون، من أن عقيدة التوحيد ما هي بعقيدة علنية، إنها سر في هذا الوجود، والحكمة من وجود الإنسان أن يبحث عن هذا السر، فإذا ما وجده فقد وجد السعادة، وقد وجد الكمال، وقد وجد الحقيقة التي يجب على الإنسان أن يحصلها. ولذا فإنهم يبررون أن تكون عقائدهم سرية من أن التوحيد سر يجب على الإنسان أن يبحث عنه بنفسه، لكنهم في الوقت نفسه لا يقبلون أحدا من سائر الناس أن يدخل في دينهم. غريب هذا الأمر، هم لا يقبلون أحدا من غير الدروز أن يكون درزيا، وفي الوقت نفسه الدرزي الذي عاهد المعاهدة الدرزية الويل له إذا خرج من الديانة الدرزية. هم لا يقبلون أحدا يضاف إلى مجموعتهم من الديانات الأخرى، وكذلك لا يقبلون أن يخرج درزي من درزيته، الويل له. هذا هو التوحيد الذي يعتقدون به ويقولون نحن على دين التوحيد، ويسمون أنفسهم بالموحدين، ومن أن دينهم هو دين الحق، ومن أنه ليس هناك من أحد على التوحيد الحق إلا هم على وجه الأرض، وهذا التوحيد سيكون حاكما على كل الأرض حينما سيعود حمزة الزوزني. وحمزة الزوزني مات أو شبع موت ولن يعود، ربما يعود في الرجعة بحسب عقيدتنا لمحاكمته مع الذين محضوا الكفر محضا. فإذا ما رجع حمزة الزوزني فإنه سينشر عقيدة التوحيد في كل الأرض، ويكون ذلك مقدمة لرجوع الحاكم بأمر الله الفاطمي الذي هو الله. وماذا بعد؟ وماذا بعد؟ يقولون إن الإنسان عليه أن يتطهر حتى يذهب إلى الجنة، فإن الدروز يعتقدون بالجنة وبالنار، يعتقدون باليوم الآخر، لكنهم لا يعتقدون بالجنة التي يعتقدها المسلمون، ولا يعتقدون بالنار التي يعتقدها المسلمون. إنهم يتحدثون عن جنة روحانية وعن نار روحانية. هم يعتقدون باليوم الآخر، لكنهم في الوقت نفسه لا يعتقدون بالجنة الحسية وبالنار الحسية. الجنة عندهم معنوية روحانية فقط، والنار كذلك. ويعتقدون بشكل قوي جدا بعقيدة التناسخ. أساس دينهم وأساس فكرهم في الحياة هو التناسخ، من أن الأرواح بعد الموت تنتقل إلى أجساد جديدة. هكذا يقولون، يقولون من أن الإنسان بحاجة إلى تطهر، التطهر الأول يحصله من خلال التنقل بين الأجساد، والتطهر الثاني يحصله من خلال معرفته لسر عقيدة التوحيد. هكذا يعتقدون من أن عدد الأرواح في العالم محدود، فحينما تخرج روح إنسان فإنها تعود إلى جسد إنساني آخر. لكنهم في الوقت نفسه يضحكون على أنفسهم. وقطعا هذا الضحك جاءهم من قبل الضاحك الكبير عليهم من قبل حمزة الزوزني الذي يقدسونه كثيرا. هذا هو الحد الأول من الحدود الإلهية. علمهم الذي عرضته عليكم في الحلقة الماضية يشتمل على 5 ألوان. هذه الألوان الخمسة هي ألوان الحدود الإلهية الخمسة. الحد الأول منها حمزة الزوزني. رجاء اعرضوا لنا علمهم، صورة علمهم، واتركوا صورة العلم حتى أبين رمزية ألوانه، وإن ذكرت هذا في الحلقة الماضية ولكن لأجل التذكير كي تعرفوا من أن الأشخاص الذين يقدسونهم لا علاقة لهم لا بالأنبياء ولا بالأئمة ولا علاقة لهم بالقرآن ولا بدين العترة، لا من قريب ولا من بعيد. اللون الأخضر لحمزة الزوزني، وهذا هو سيدهم ووليهم وإمامهم وقائم زمانهم، وهذا الحد الأول الذي بيده كل شيء وهو العقل الكلي. اللون الأحمر للحد الثاني وهو صهر الزوزني، إنه إسماعيل التميمي. واللون الأصفر لمحمد القرشي، لمحمد بن وهب القرشي الذي يعبرون عنه بالكلمة، إنه كلمة الله. هذا الحد الثالث. والحد الرابع اللون الأزرق يشير إليه، إنه سلامة ابن عبد الوهاب السامري، هذا الجناح الأيمن. والحد الخامس وهو الحد الأخير الجناح الأيسر هو علي ابن أحمد السموقي. هؤلاء الخمسة هم الذين يشكلون الحدود الإلهية لعقيدة التوحيد عندهم. بعد كل هذا الوراء يسمون أنفسهم بالموحدين، هم أحرار فيما يطلقون على أنفسهم. أعود إلى عقيدتهم في التناسخ. هكذا يقولون من أن أكثر الأرواح في زماننا هذا، من أن أكثر الأرواح هي درزية. قطعا بعد أن انتشرت العقيدة الدرزية في زمان الحاكم بأمر الله الفاطمي، وفي الحقيقة العقيدة الدرزية ما انتشرت، كانت محدودة، لأن الدولة الفاطمية قد حاربتها. ولذا فإن العقيدة الدرزية هي خارج السياج الإسماعيلي. هؤلاء يعزفون عزفا نشازا لا علاقة للعزف الإسماعيلي به. هؤلاء يغردون خارج السرب الإسماعيلي. مضحوك عليهم، يضحكون على أنفسهم، وهم مستمرون على الكذب، يكذبون على أنهم مسلمون لا علاقة لهم بالإسلام. الفرق الباطنية تؤكد تأكيدا شديدا على أهمية الكذب والكذب 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 والكذب، وهذا في كل الفرق الباطنية ليس أمرا خاصا بالدروز. إلا أن الواقع المحيط بالدروز يجبرهم على أن يكذبوا ويكذبوا إلى أبعد الحدود، فهم يعيشون في وسط ما بين السنة والشيعة، وهناك الديانات الأخرى، هم يكفرون بالديانات الأخرى، لكن أكثر كفرهم وأقوى كفرهم بالإسلام وبمحمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما. عداؤهم للنصيريين، لماذا؟ مع أن النصيريين من الفرق الباطنية الفلسفة التي تحكم العقيدة النصيرية وكذلك تحكم العقيدة الدرزية هي الفلسفة الفيثاغورية يونانيا، والفلسفة الهندوسية بالنظر إلى الفلسفة الشرقية، فهناك آثار للفلسفة الفيثاغورية عند النصيريين وكذلك عند الدرزيين من فلسفة الغرب، وهناك آثار للفلسفة الهندوسية عبر ملامح الفكر المانوي والغنوصي. هناك غنوصية واضحة في الفكر النصيري، الفكر المانوي، الفكر الغنوصي فكر باطني يعود إلى فلسفة فارسية باطنية. إذا أردنا أن نبحث في جذور الفلسفة الغنوصية والمانوية، مردها إلى الفلسفة الهندوسية الباطنية، فهي الفلسفة الأقدم في الشرق بل حتى في العالم، أقدم فلسفة باطنية في العالم بحسب المعلوم لدينا من المعطيات إنها الفلسفة الهندوسية. فلسفة الديانة الهندوسية هي أقدم الفلسفات الباطنية في العالم، وتركت آثارها على مختلف الديانات. التصوف عند السنة أو عند الشيعة آثار الفلسفة الهندوسية. وحدة الوجود، من أين جاءوا بها؟ وحدة الوجود والموجود معا، دين ابن عربي ودين الصوفيين ودين العرفانيين، من أين جاءوا بها؟ أتحدث عن هذه الفكرة، وحدة الوجود والموجود معا، لأن النظرية هذه لها اتجاهات عديدة. أتحدث عن هذه بالذات، عن وحدة الوجود والموجود معا، هذه أصلها القديم من الفلسفة الهندوسية، ولا نعرف فلسفة لحد الآن أقدم من الفلسفة الهندوسية تبنت فكرة وحدة الوجود والموجود معا. أنا لا أريد أن أخوض في هذه التفاصيل التي تخرجنا عن أصل مقصودنا، لأنني أريد أن أبين لكم تطبيقا عمليا للعبة إبليس، كيف يحرف الدين ويحرفه بعد ذلك تحريفا ثانيا ويحرفه تحريفا ثالثا، إنه تحريف ويأتي بعده تحريف ثم يأتي تحريف للتحريف الثاني، طبقات من التحريف. مشكلة الدروزي مع النصيريين ما هي؟ هل هي بسبب عقيدة التناسخ التي يعتبرونها عقيدة خاطئة عند النصيريين، لأن النصيريين يعتقدون في عقيدة التناسخ بما هو أوسع وأكبر من عقيدة التناسخ عند الدروز. الدروز يعتقدون بالتناسخ، بانتقال الأرواح من أجساد بشرية إلى أجساد بشرية أخرى، بينما النصيريون يعتقدون بالتناسخ والتماسخ والتفاسخ والتراسخ. فأما التناسخ أن تنتقل الروح من جسد إنسان إلى جسد إنسان آخر، التماسخ أن تنتقل الروح من جسد إنسان إلى جسد حيوان، التفاسخ أن تنتقل الروح من جسد إنسان إلى جسد نبات أن يكون شجرة، التراسخ أن تنتقل الروح من جسد إنسان بعد الموت قطعا إلى جسد حجر إلى جسد جماد. فهناك تناسخ وهناك تماسخ وهناك تفاسخ وهناك تراسخ، هذا في العقيدة النصيرية. الدرزيون يعترضون على هذا، لكن الحقيقة ليست هنا. مشكلة الدروز مع النصيريين هي مشكلة حمزة الزوزني، لأن النصيريين بحسب عقيدتهم يؤلهون أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، ومدار الدين والعقيدة عندهم حول ألوهية علي بن أبي طالب. أما الزوزني فهو حاسد لعلي بن أبي طالب، ولذا يحاول أن ينتقص منه إلى أن يصوره بأنه الشيصبان. فإبليس، إبليس إبليس يتجلى في أقبح صوره في محمد صلى الله عليه وآله، ويتجلى في الأنبياء. والشيصبان يتجلى في علي، لأن الشيصبان الصورة الأقبح من صور إبليس. قطعا هذا الكلام يبنى على هراء من القول، وهذا شأن الفرق الباطنية. من هنا فإن عداء الدروز مع النصيريين يبدأ من هذه النقطة، لأن النصيريين يؤلهون علي بن أبي طالب، وحمزة الزوزني يكره ذلك، فإنه حول محمدا وحول عليا إلى مظاهر إبليس، إلى مظاهر الشيطان، وهذا الأمر جره على كل الأنبياء، بحيث أن الدروز يعتقدون أن الأنبياء هم أعداء التوحيد. كيف كان ذلك؟ يقولون إن إبليس أبدعه العقل الكلي، لكنه أبدعه من دون أن يريد ذلك. ما هذا المنطق الهراء؟ يفترض في العقل الكلي من أنه وجود كامل، فكيف يبدع شيئا ما كان يريده؟ هذا هو الذي يقوله الدروز، من أن العقل الكلي أبدع إبليس بخلاف ما هو يريد، فتحقق الوجود الإبليسي. فأين ظهر هذا الوجود؟ ظهر في الأنبياء، ولذا فإن الأنبياء بأديانهم يحاربون التوحيد. هذا التوحيد من الذي أظهره؟ التوحيد الذي يريده الله لم يظهره إلا حمزة الزوزني. أما الأنبياء فإنهم يحاربون التوحيد، ولذا عندهم مصطلح سنأتي على ذكره، مصطلح النطقاء. النطقاء هم الأنبياء الذين نطقوا بالشرائع، فهؤلاء هم النطقاء الشيطانيون، النطقاء الإبليسيون، وهم الأنبياء. هذه الخطوط الإجمالية للعقيدة الدرزية عقيدة ليست منطقية، ولذا يخافون من إبرازها. ضحكوا على أنفسهم بأن التوحيد عقيدة سرية. ما هي الحكمة في سرية العقيدة هذه؟ ولماذا سبحانه وتعالى يضيع الإنسان في عقيدته حتى يبحث عن العقيدة السرية، بينما العقيدة ظاهرة عند الإنسان في فطرته التي يحملها؟ لاحظوا الفارق بين المنطقين، بين منطق الذي يقول من أن عقيدة التوحيد سرية ويجب على الإنسان أن يبحث عنها، وبين هذا المنطق من أن كل مولود يولد على الفطرة. وما هي الفطرة؟ الفطرة فطرة التوحيد. لاحظوا الفارق بين هذين المنطقين، لكن المولود قد يتعرض للتربية الخاطئة فتنطمس حينئذ هذه الفطرة. أما في أصل الخلقة وفي أصل النظام فإن كل مولود يولد على الفطرة، أبواه اللذان يهودانه، ينصرانه، يمجسانه، يجعلونه مجوسيا. الفارق الكبير بين هذين المنطقين، لا أريد أن أقارن بين منطق الدروزي وبين منطق خطب أمير المؤمنين في نهج البلاغة الشريف، بين منطق الدروزي هذا وبين منطق منظومة الأدعية والزيارات التي هي عندنا والتي تمثل كنوز المعارف في دين العترة الطاهرة. لا أريد أن أخوض في هذه المطالب لضيق الوقت. بهذا أكون قد وضعت بين أيديكم صورة عن تأريخهم وصورة موجزة عن مضمون عقيدتهم. رجاء اعرضوا لنا صورة جمع منهم وهم يحملون علمهم المقدس الذي حدثتكم عنه قبل قليل. هؤلاء هم إنهم جمع من الدروز في مسيرة يحملون علمهم المقدس الذي يشير إلى الحدود الخمسة لدينهم التوحيدي، كما هم يقولون من أنهم على دين التوحيد. نذهب إلى فاصل.
يا من إليه يهرب الخائفون، يا من إليه يفزع المذنبون، يا من إليه يقصد المنيبون، يا من إليه يرغب الزاهدون، يا من إليه يلجأ المتحيرون، من به یستانس المریدون، یا من به یفتخر المحبون، یا من فی عفوه یطمع الخاطئون، یا من الیه یسکن الموقنون، یا من علیه یتوکل المتوکلون. سبحانك یا لا الغافر. اللهم انی اسألک باسمک یا حبیب و یا طبیب، یا قریب و یا رقیب، یا حسیب و یا محیب، یا مصیب و یا مجیب، یا خبیر و یا بصیر. سبحانك یا لا لا لا
رسائل الحكمة، هذا هو كتابهم المقدس، يتألف من 3 أجزاء. الكتاب مجموعة رسائل تقع في 6 كتب: الكتاب الأول، الكتاب الثاني، الكتاب الثالث، إلى الكتاب السادس. فهناك 6 كتب، وكل كتاب من هذه الكتب يشتمل على مجموعة من الرسائل التي كتب بعضها حمزة الزوزني، وكتب بعضها أيضا صهره الحد الثاني إسماعيل التميمي، لكن أكثر هذه الرسائل كتبها الحد الخامس، إنه الجناح الأيسر، علي بن أحمد الطائي السموقي. هذه الطبعة طبعة دار لأجل المعرفة، ديار عقل، لبنان، 1986 ميلادي. سأقرأ عليكم بعضا مما جاء في المجلد الأول. لماذا اخترت المجلد الأول؟ لأن المجلد الأول فيه رسائل الزوزني الذي هو إمامهم وسيدهم وقائم زمانهم ووليهم. في ديانتهم، في الديانة الدرزية، حمزة الزوزني هو الأول، وبعده يأتي 4 الكبار، بقية الحدود 5 الذين أشرت إليهم. هناك طبقة موجودة عندهم بعد هذه الطبقة، إنها طبقة المبلغين من رجال الدين عندهم، فهناك ما يقال له الداعي، مرتبة من مراتب رجال الدين، وهناك المأذون، وهناك المكاسر، والذي يسمونه أيضا النقيب. هناك طبقة الدعاة، طبقة المأذونين، وطبقة المكاسرين أو النقباء. هذه الطبقات طواها التاريخ. في أيامنا المجتمع الدرزي دينيا يقسم إلى طبقتين: إلى طبقة العقال، جمع لعاقل، وهم رجال الدين، وطبقة الجهال، جمع لجاهل، وهم غير رجال الدين. على سبيل المثال، الزعماء السياسيون من هذه الطبقة، من طبقة الجهال. الزعيم السياسي عندهم جاهل بحسب هذا التقسيم. العاقل فقط هو رجل الدين. هذه أسرار دينهم، ولأنها قبيحة يخفونها بقدر ما يستطيعون، بحجة أن الأسرار هذه لها أهلها، لو كان فيها من خير لأبرزوها. الشيء الجميل لا يستر، الشيء القبيح هو الذي يستر. في المجلد الأول من رسائل الحكمة، إنه الكتاب المقدس في العقيدة الدرزية، والذي ألفه حمزة الزوزني ومن معه، في الصفحة 58، ميثاق ولي الزمان. طبعا في هذا الكتاب الكثير من الهراء، لكنني لست بصدد مناقشة كل هرائهم، لا علاقة لي بالموضوع. ميثاق ولي الزمان، من هو ولي الزمان؟ ولي الزمان هو حمزة الزوزني. هذا الميثاق هو الذي كتبه، فإذا أراد الدرزي مجتمعيا، الذي ينتمي إلى المجموعة الدرزية، إلى الطائفة الدرزية، إذا أراد أن يصبح درزيا عقائديا، علينا أن نفرق بين الدرزي الذي ينتمي اجتماعيا أسريا إلى المجموعة الدرزية، وبين الدرزي الذي ينتمي إلى العقيدة الدرزية. فليس كل الذين يقال لهم دروز ينتمون إلى العقيدة الدرزية من وجهة نظر هذه العقيدة، وليس من وجهة نظر الآخرين الخارجين عن الدروز. فهناك درزي ينتمي إلى الطائفة الدرزية، يكون انتماؤه مجتمعيا، انتماؤه أسريا، انتماؤه عاطفيا. الأمر الواقع هو الذي يفرض عليه هذا، لكنه إذا أراد أن يكون درزيا عقائديا يجب عليه أن يتمسك بهذا الميثاق وأن يعطي هذا الميثاق. هذا الميثاق كتبه ولي الزمان، إنه حمزة الزوزني. هذا هو شيطانهم الذي أضله، وكذا في كل مجموعة شيطانها. يبدأ الميثاق، هذا الميثاق لابد أن يقرأه وأن يقر به في محضر العقال، في محضر رجال الدين، حتى يصبح درزيا عقائديا. انتبهوا إلى عبارات هذا الميثاق حتى تعرفوا صدق كلامي حين أقول من أن الدروز لا علاقة لهم بالإسلام، لا من قريب ولا من بعيد. هذا ميثاقهم، ولن يستطيع الدروز أن ينكروا هذا. فإذا أراد الدرزي الذي نشأ في عائلة درزية أن يصبح درزيا عقائديا، عليه أن يقدم هذا الميثاق وأن يلتزم به، ويكون هذا بمحضر الشهود. والمراد من الشهود هنا إنهم العقال، إنهم رجال الدين. توكلت، هذا هو نص الميثاق، توكلت على مولانا الحاكم الأحد الفرد الصمد، إنه الحاكم بأمر الله الفاطمي، توكلت على مولانا الحاكم الأحد الفرد الصمد المنزه عن الأزواج والعدد. أقر فلان ابن فلان، هنا يذكر الاسم، هذا الدرزي الذي ينتمي اجتماعيا أسريا إلى الدروز يريد أن يصبح درزيا عقائديا، فهنا يذكر اسمه واسم أبيه. أقر فلان ابن فلان إقرارا أوجبه على نفسه وأشهد به على روحه. أشهد به على روحه، أشهد رجال الدين العقال، وأشهد به على روحه في صحة من عقله وبدنه وجواز أمر طائعا غير مكره ولا مجبر، إنه قد تبرأ من جميع المذاهب والمقالات والأديان والاعتقادات كلها على أصناف اختلافاتها. وقطعا أول هو الإسلام، لأن مشكلتهم الكبيرة مع الإسلام من البداية وإلى الآن. أتحدث عن الجانب العقائدي في زماننا وعن الجانب السياسي والاجتماعي في زمان الدولة الفاطمية. إنه قد تبرأ من جميع المذاهب والمقالات والأديان والاعتقادات كلها على أصناف اختلافاتها، وأنه لا يعرف شيئا غير طاعة مولانا الحاكم جل ذكره، والطاعة هي العبادة، وأنه لا يشرك في عبادته، في عبادة ذلك الخليفة المخبول، وأنه لا يشرك في عبادته أحدا مضى أو حضر أو ينتظر، أحدا من الماضين أو من الحاضرين أو ممن سيأتون، وأنه لا يشرك في عبادته أحدا مضى أو حضر أو ينتظر. وربما يقصد منه هو الحاكم إن كان قد مضى، مثل ما ظهر في مرحلة بداية الدور، أو حضر إذا ما حضر في زماننا، أو أنه ينتظر لعودته بعد رجعة حمزة الزوزني. المعنى واحد، لا يوجد فارق كبير، وأنه لا يشرك في عبادته أحدا مضى أو حضر أو ينتظر، وأنه قد سلم روحه وجسمه وماله وولده وجميع ما يملكه لمولانا الحاكم جل ذكره، ورضي بجميع أحكامه له وعليه غير معترض ولا منكر لشيء من أفعاله، لأن أفعال الحاكم بأمر الله الفاطمي كانت مقبولة، ولذا لا بد أن يقر الدرزي بقبولها، ولا منكر لشيء من أفعاله ساءه ذلك أم سره، ومتى رجع عن دين مولانا الحاكم جل ذكره الذي كتبه على نفسه وأشهد به على روحه، أو أشار به إلى غيره، أو خالف شيئا من أوامره، كان بريئا من الباري المعبود. ثم يقول في هذا الميثاق: وأحترم الإفادة من جميع الحدود. الحدود هؤلاء الخمسة الذين مر ذكرهم، لهذا السبب عرضت العلم مرة أخرى كي أذكركم بأسمائهم، هؤلاء هم الحدود. وأحترم الإفادة، الإفادة العلمية الدينية العقائدية من رسائلهم، وأحترم الإفادة من جميع الحدود، وأستحق العقوبة من البار العلي جل ذكره. هذا مصطلح عقائدي عندهم، البار العلي. البار عنوان والعلي عنوان، عنوان ثان. يقولون من أن الدرزيين ليسوا مكلفين بالارتباط بمظاهر الله التي ظهرت في أدوار هذا الوجود إلا بهذا المظهر البار وهو الأول، والعلي وهو المظهر الثاني. فيقولون من أن الدروز مكلفون بالارتباط بمظاهر الله هذه، أما بقية المظاهر في الأدوار الأخرى فإنهم ليسوا مكلفين بالارتباط بها، هم مكلفون بالارتباط بمظهر البار ومظهر العلي وأصل دينهم وتوحيدهم عند الحاكم بأمر الله الفاطمي. هذا هو الميثاق الذي يجب على الدرزي أن يوافق به الحاكم بأمر الله الفاطمي الذي هو إلهه، وأن يوافق به الحدود الخمسة، وعلى رأسهم حمزة الزوزني إنه كذابهم الكبير الذي ضحك عليهم ولازال يضحك عليهم، ماتوا شبع موت وهم ينتظرون رجوعه، مهزلة لا تماثلها مهزلة. ألا تلاحظون كيف أن إبليس قد لعب لعبته؟ هذا هو عنواننا، لعبة إبليس في التحريف الديني والتزييف العقائدي. حولت الدين إلى مهزلة وجعلت من المتدينين به مسخرة. نذهب إلى فاصل.
قول القلوب نسمع يا حيدر، نسمع الله ورسوله هاك خليل مختص الولاية، آدم من الحكمة ولد وإحنا على ذاك العهد، من شب عقيدة ومعتقد من المبدأ للنهاية، من المبدأ للنهاية. حبك يا علي يزكي عملنا بالدارين ويحقق أملنا، بسم الله ورسوله. حبك يا علي يزكي عملنا بالدارين ويحقق أملنا، بسم الله ورسوله. وحلينا بثنا يا دنيا وآخرة يا بسم الله. يقول القلب بسم الله.
في الصفحة 61 من المجلد الأول، لازلت أقرأ عليكم من المجلد الأول، هذا الكتاب المعروف بالنقد الخفي وقد رفع إلى الحضرة اللاهوتية، كتبه حمزة الزوزني ورفعه إلى الحضرة اللاهوتية إلى الحاكم بأمر الله الفاطمي، هكذا يدعي الذي كتب هذا الكتاب. في الصفحة 61، أما بعد، فقد سمعتم قبل هذه الرسالة نسخ الشريعة بإسقاط الزكاة عنكم، إنه يتحدث عن الشريعة الإسلامية. أما بعد، فقد سمعتم قبل هذه الرسالة نسخ الشريعة بإسقاط الزكاة عنكم، وإن الزكاة هي الشريعة بكمالها. هذا مصطلح هنا يستعمله الزوزني فيجعل الزكاة عنوانا للشريعة كلها، لأنه بعد ذلك سيأتي لنسخ أحكام الزكاة التي هي عبادة مالية في هذا الكتاب نفسه، الكتاب المعروف بالنقد الخفي، إنه نقد لدين الإسلام بكل تفاصيله، والكلام موجود. أما بعد، فقد سمعتم قبل هذه الرسالة نسخ الشريعة بإسقاط الزكاة عنكم، وإن الزكاة هي الشريعة بكمالها، وقد بينت لكم في هذه الرسالة نقضها، نقض الشريعة دعامة دعامة، ظاهرها وباطنها، إنه رفض للشريعة الإسلامية بظواهرها وبواطنها، وأن المراد في النجاة في غير هذين جميعا، وقد سمعتم بأن يصير هذا الباطن المكنون الذي في أيديكم ظاهرا، متى؟ حينما يبسط الحاكم بأمر الله الفاطمي سلطته على الأرض، والذي يقوم بهذا هو حمزة الزوزني. وقد سمعتم بأن يصير هذا الباطن، يعني العقيدة الدرزية الباطنية، وقد سمعتم بأن يصير هذا الباطن المكنون الذي في أيديكم ظاهرا، والظاهر يتلاشى ويظهر معنى حقيقية الباطن المحض، وهذا وقته وأوانه، إنه يخبرهم بأن الأمر صار قريبا، وتصريح بيانه للموحدين لا للمشركين، إلى أن يظهر السيف، يظهر السيف بيد حمزة الزوزني، إلى أن يظهر السيف فيكون ظاهرا مكشوفا طوعا وكرها، وتؤخذ الجزية من المسلمين والمشركين كما تؤخذ من الذمة، يعني من أهل الذمة. التعابير ركيكة، وهناك أخطاء لغوية واضحة، ولا أريد أن أدخل في هذه التفاصيل. وتؤخذ الجزية من المسلمين والمشركين كما تؤخذ من الذمة، وقد قرب هذا إن شاء مولانا، إن شاء مولانا الحاكم، وبه التوفيق. بعد ذلك يبدأ بنقض دعائم الشريعة الإسلامية مثل ما قال، وقد بينت لكم في هذه الرسالة نقضها دعامة دعامة، ظاهرها وباطنها. بدأ بنقض الشهادتين، أولا شرح الشهادتين، ثم بعد أن ينقض الشهادتين ثانيا الصلاة، يقوم بنقض الصلاة، وبعد نقض الصلاة ثالثا الزكاة، إنها العبادة المالية، رابعا الصوم، خامسا الحج. سأقرأ لكم بعض كلامه عن الحج في الصفحة 74: وجميع ما يعملون به، ما يعمل به المسلمون في الحج من مناسكهم وطقوسهم، وجميع ما يعملون به من شروط الحج فهو ضرب من ضروب الجنون، من كشف الرؤوس وتعرية الأبدان ورمي الجمار، الجمار الحصى، ورمي الجمار والتلبية من غير أن يدعوهم أحد، وهذا من الجنون، إلى آخر كلامه. فهو هنا ينقض الشريعة الإسلامية في ظاهرها وباطنها، مثل ما قال ينقضها دعامة دعامة. وجميع ما يعملون به من شروط الحج فهو ضرب من ضروب الجنون، من كشف الرؤوس وتعرية الأبدان ورمي الجمار والتلبية من غير أن يدعوهم أحد، وهذا من الجنون. أليس من الجنون أن تختاروا رجلا مجنونا كالحاكم بأمر الله الفاطمي وتجعلونه الله؟ من هو المجنون؟ المجنون من هو؟ من يذهب إلى مجنون ويجعله الله، أم هذا الذي يقوم بطقوسه؟ وفي كل دين طقوس، بل في كل أمة طقوس، بغض النظر عن الدين أو المذهب أو العقيدة. ولكن هل هناك من عاقل يسمع الذين يقال لهم العقال؟ لا عقل لهم، هذا وعقله. ويستمر في نقضه للجهاد وكذلك للولاية، في نقضه للولاية وهو يتحدث عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه، فيقول في الصفحة 76 من المجلد الأول من الكتاب المقدس للدروس، إنه رسائل الحكمة: فبان لنا بأنه جل ذكره، من هو الحاكم بأمر الله الفاطمي؟ ذلك الرجل المخبول المعتوه. فبان لنا بأنه جل ذكره نقض باطن الولاية التي في علي بن أبي طالب وظاهرها، فليس هناك من ولاية لعلي بن أبي طالب لا في الباطن ولا في الظاهر. هذه عقدة حمزة الزوزني، ولهذا السبب يعادون النصيرية الغلات. فبان لنا بأنه جل ذكره الحاكم بأمر الله نقض باطن الولاية التي في علي بن أبي طالب وظاهرها، والإمام علي بن أبي طالب هو عبد مولانا جلت قدرته بقوله: كل شيء أحصيناه في إمام مبين، والذي أحصى الأشياء في الإمام هو مولانا جل ذكره. تناقضات وتضارب، وهذا حال الفرق الباطنية. إلى أن يقول في الصفحة 77: وكلما يقال فيه من الأسماء مثل الإمام وصاحب الزمان وأمير المؤمنين ومولانا، كلها لعبيده، من يلقب بهذه الألقاب فهم عبيد للحاكم بأمر الله الفاطمي، لهذا المقبول، كلها لعبيده، وهو أعلى وأجل مما يقاس أو يحد أو يوصف. لكن بالمجاز لا بالحقيقة ضرورة لا إثباتا، وهذا جزء من هرائهم. نصل إلى الرسالة 11 هذه رسالة 11 والتي عنوانها كتاب فيه حقائق. هذا الكتاب يحاول الذي كتبه يحاول فيه أن يثبت ألوهية الحاكم من خلال أفعاله القبيحة، فيقول هذه الأفعال القبيحة لا يفعلها بشر عاقل، إذن ما هو ببشر عاقل؟ إذن هو إله. أي استدلال هذا؟ استدلال شيطاني سخيف إلى أبعد الحدود. كتاب فيه حقائق، وهذا من الرسائل التي كتبها حمزة الزوزني. يبدأ الكتاب صفحة 117، أقرأ عليكم من صفحة 119، هكذا يقول حمزة الزوزني: ولو نظروا إلى أفعال مولانا الحاكم بأمر الله الفاطمي، ولو نظروا إلى أفعال مولانا جلت قدرته بالعين الحقيقية، لا أن ينظروا إلى ظاهر أفعاله، فإن ظاهر أفعاله قبيح، لا يقوم بهذه الأفعال إلا مخبول إلا معتوه. ولو نظروا إلى أفعال مولانا جلت قدرته بالعين الحقيقية، وتدبروا إشاراته بالنور الشعشعاني، لبانت لهم الألوهية والقدرة الأزلية والسلطان الأبدية، وتخلصوا من شبكة إبليس وجنوده الغوية. إبليس من هذا؟ إبليس هذا محمد، إبليس هذا علي، إبليس هذا الأنبياء وسائر الديانات. وتخلصوا من شبكة إبليس وجنوده الغوية، ولتصور لهم حكمة ركوب مولانا جل ذكره وأفعاله، وعلموا حقيقية المحض في جده وهزله، ووقفوا على مراتب حدوده وما تدل عليه ظواهر أموره جل ذكره وعز اسمه ولا معبود سواه. فأول ما أظهر من حكمته ما لم يعرف له في كل عصر وزمان ودهر وأوان، وهو ما يذكرونه العامة من أفعال الملوك من تربية الشعر، فقد أطلق شعره من دون تنظيم ومن دون ترتيب، وهذا هو الذي جعل عامة الشعب يتحدثون عن هذا، يقولون أي ملك هذا، أي خليفة يفعل بنفسه هذا الفعل. فأول ما أظهر من حكمته ما لم يعرف له في كل عصر وزمان ودهر وأوان، أي أنه لم يفعل أفعاله هذه أي ملك في الماضي، وهو ما ينكرونه العامة من أفعال الملوك من تربية الشعر ولباس الصوف وركوب الحمار بسروج غير محلات، لا ذهب ولا فضة، والثلاث خصال معنى واحد في الحقيقة، لأن الشعر دليل على ظواهر التنزيل. كيف فهم هذا وكيف دل الشعر الطويل المضطرب الفوضوي من أنه يدل على ظواهر التنزيل؟ لأن الشعر دليل على ظواهر التنزيل، والصوف الذي لبسه، كان يلبس الصوف في آخر أيامه، والصوف دليل على ظواهر التأويل، والحميرة التي كان يركبها دليل على النطقاء. النطقاء من هم؟ النطقاء في عقيدة الدروز، النطقاء في عقيدة الدروز سبعة، أولهم آدم وأساسه شيث، أساسه يعني وصيه، بالمصطلح الدرزي يصطلحون على الوصي، على وصي النبي يصطلحون، هذا المصطلح الأساس، هذا هو كلام كتبهم الدينية، إنني أتحدث بلغتهم وبمصطلحاتهم. النطقاء سبعة وهم مظاهر إبليس، مظاهر الشيطان، وهم أعداء التوحيد. بان التوحيد من هو؟ حمزة الزوزني. أول النطقاء آدم وأساسه شيث، الثاني منهم نوح وأساسه سام، والثالث منهم إبراهيم وأساسه إسماعيل، والرابع منهم موسى وأساسه هارون، وبعد ذلك صار يشوع ابن نون بحسب ما هم يقولون، لأنه في كتب اليهود يشوع، في رواياتنا يوشع، فهم يأخذون بالنص اليهودي يشوع ابن نون. الناطق الخامس من النطقاء عيسى وأساسه شمعون، إنه شمعون الصفا، والناطق السادس من النطقاء محمد صلى الله عليه وآله، أنا الذي أقول صلى الله عليه وآله، وأساسه علي بن أبي طالب. وأما الناطق السابع فهو أول خليفة من خلفاء الدولة الفاطمية، إنه عبد الله المهدي بالله، وأساسه وصيه عبد الله ابن ميمون القداح، رمز من رموز الدعوة الإسماعيلية. لا مجال عندي حتى أحدثكم عن كل الأسماء والمسميات. إذن هذا الشعر الفوضوي الذي أطلقه الحاكم من دون ترجيل، من دون قص، من دون تنظيف، هذا الشعر الفوضوي دليل على ظواهر التنزيل، وأما الصوف الذي كان يلبسه دليل على ظواهر التأويل. ما هي العلاقة بين الصوف والتأويل؟ ما هي العلاقة بين الشعر والتنزيل؟ هذا هو هراء حمزة الزوزني. والحميرة دليل على النطقاء، لماذا؟ لأن النطقاء حمير، سيبين لنا حمزة الزوزني هذا المعنى. والحميرة دليل على النطقاء بقوله لمحمد يا بني أقم الصلاة وآتي الزكاة، هذا ليس موجودا في القرآن وآتي الزكاة، وهذا يدلك على جهل الزوزني بالقرآن. قد يقول قائل من أنه لا يعتقد بالقرآن، حتى لو كان لا يعتقد بالقرآن فعليه حينما ينقل نصا ويريد أن يناقشه أن ينقل النص كما هو، هو يريد أن يبطل هذا النص فعليه أن ينقل النص كما هو، هذا دليل على جهله ودليل على جهل أتباعه أيضا، فهم لم يصححوا لهم هذا الخطأ، ودليل على جهل أتباعه أيضا من الحدود الخمسة، فإنهم لم يصححوا له أخطاءه هذه. هنا يأتي بآيات لا توجد في القرآن، إنه يجمع بين بعض ما جاء في سورة لقمان وما جاء في سورة الإسراء ويضيف كلمات من عنده ليست موجودة لا في سورة لقمان ولا في سورة الإسراء، مع الأخطاء اللغوية والنحوية التي تنتشر في هذه الرسائل. يا بني أقم الصلاة وآت الزكاة، هذا اللفظ لا وجود له لا في سورة لقمان ولا في سورة الإسراء، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر إن ذلك من عزم الأمور، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض. هذا الكلام جاء به من سورة الإسراء في الآية 37 بعد البسملة، ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، كل ذلك كان عند ربك شيئا محذورا. هذا التعبير لم يرد في سورة الإسراء، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها في الآية 38 بعد البسملة، هكذا جاء في سورة الإسراء في الآية 37 بعد البسملة وما بعدها، ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. ماذا قال الزوزني؟ كل ذلك كان عند ربك شيئا محذورا. وانقص من مشيك الذي جاء في سورة لقمان واقصد في مشيك واغضض من صوتك، الذي جاء في الكتاب المقدس للدروز وانقص من مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، فهؤلاء هم النطقاء. هذا هو الذي تحدث عنه، والحمير دليل على النطقاء الذين نطقوا بالشرائع، فأين هو نطق النطقاء بالشرائع؟ هنا واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير الذين هم الأنبياء أصحاب الشرائع، لأنهم يعتقدون أن الشرائع جاءت عقوبة للناس، لأن الشرائع تكليف فوق طاقة البشر. هذه عقائده. إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، هؤلاء هم الأنبياء، هؤلاء هم النطقاء، النطقاء هم الذين ذكرتهم لكم من الأنبياء ومن أوصيائهم. أعتقد أن الصورة باتت واضحة وواضحة جدا. من سخف هؤلاء فإنهم يقسمون بحسب مزاج حمزة الزوزني الأنبياء إلى صادقين وكاذبين، ولذا فإنهم في كتابهم المقدس حينما يكتبون كلمة الصدق لا يكتبونها بالصاد مع مشتقاتها، الصادق يصدق الصدق. لماذا؟ إنهم يحسبون أعداد حروف هذه الكلمة بحساب الجمل الكبير، والبعض يقول عن الجمل الكبير، هناك من يقول هو الجمل الكبير وهناك من يقول الجمل الكبير، إنه الحساب الأبجدي المشرقي، الحروف لها أرقام. كلمة صدق إذا أردنا أن نحسبها بهذا الحساب فالصاد تساوي 90 والدال 4 والقاف 100، 194. هم لا يريدون هذا الرقم، هم يريدون 164، ولذلك بدلوا الصاد إلى سين لأن السين تساوي 60، الصاد تساوي 90 والدال 4 والقاف 100، 164. عدد الأنبياء الصادقين من وجهة نظرهم. الكذب يكتبونه كذب، لأننا إذا أردنا أن نحسب كلمة كذب بالأبجد المجموع 722، الكاف 20 والذال 700 والباء 2، المجموع يكون 722. هم لا يريدون هذا فيقولون كذب، الكاف 20 والدال 4 والباء 6 يكون المجموع 26، عدد الأنبياء الكاذبين من وجهة نظرهم. أي منطق هذا؟ نحن إذا اتبعنا هذا المنطق، هذا جزء من الفلسفة الفيثاغورية الباطنية، ولكن ما تحدث عنه فيثاغورس في باطنيته ليس بهذه السذاجة. فيثاغورس في فلسفته الباطنية جعل الأرقام باطنا لهذه الكائنات، فكل كائن له رقم، رقمه باطنه. الحروف التي ترتبط في تسمية ذلك الكائن مفتاح للرقم الباطني لذلك الكائن. حديث فيثاغورس عميق في فلسفته، أما هؤلاء فقد فهموا الأمور السطحية السخيفة جدا. إذا كان الحساب على هذا الأساس ستتغير اللغة بكاملها، قواعد النحو وقواعد الإملاء وقواعد القراءة، فأي منطق هذا؟ هذا منطق الهراء، وهذا منطق السخف، وهذا منطق لا عقل. أي عقل يتحدثون هؤلاء عنه؟ من حقهم أن يخفوا عقائدهم وأن يجعلوها سرية. بالله عليكم أخاطبوا شباب شيعة الحجة بن الحسن الذين يتابعون برامجي، بالله عليكم أين تضعون هذا مع الحقائق الناصعة التي أبينها لكم من دين العترة الطاهرة؟ أين تضعون هذا الهراء؟ هذه لعبة إبليس، لقد لعبها بطريقة ذكية جدا جدا جدا. نذهب إلى فاصل.
يا أغرب من كل قريب، يا أحب من كل حبيب، يا أبصر من كل بصير، يا أخبر من كل خبير، يا أشرف من كل شريف، يا أرفع من كل رفيع، يا أقوى من كل قوي، يا أغنى من كل غني، يا أجود من كل جواد، يا أرأف من كل رؤوف. سبحانك يا الغاف، يا غالبا غير مغلوب، يا صانعا غير مصنوع، يا خالقا غير مخلوق، يا مالكا غير مملوك، يا قاهرا غير مقهور، يا رافعا غير مرفوع، يا يا ناصرا غير منصور، يا شاهدا غير قائد، يا قريبا غير بعيد. سبحانك يا
صفحة 117 هناك تلخيص كتبوه لما جاء في هذه الرسالة، كتاب فيه حقائق. هذه الرسالة التي تحاول أن تثبت ألوهية الحاكم بأمر الله الفاطمي من خلال أفعاله القبيحة. أقرأ لكم المقدمة التي تلخص مضمون هذه الرسالة. كل ما عند الحاكم من أفعال وتصرفات جدية كانت أم هزلية لها معان وتأويلات توحيدية، كلها رموز وإشارات إلى هدم الشريعتين. المراد من الشريعتين شريعة محمد التنزيل وشريعة علي التأويل. إنهما الفحشاء والمنكر، إنهما شريعتا الإلحاد والشرك، هكذا هم يعتقدون. كلها رموز وإشارات إلى هدم الشريعتين وبناء شريعة التوحيد التي بناها من؟ حمزة الزوزني. فمن ركوبه الحمار بغير سرج إلى تربية شعره، إلى لبس الصوف، إلى الخروج في الصحراء، وإلى خروجه من السرداب إلى البستان، وإلى أسماء البساتين وأبوابها وجوامعها والمساجد وقببها، كلها تشير إلى هدم الشريعتين. كل حركة وسكنة عند الحاكم تشير إلى هدم الشريعتين، شريعة محمد وشريعة علي صلى الله عليهما وآلهما. ويشير أيضا إلى ذلك وقوفه في الصوفية، وقوفه في الصوفية أن يكون حاضرا في مجالسهم وفي حلقات ذكرهم، واستماعه إلى أغانيهم والنظر إلى رقصهم ولعب الركابية بالعصي والمقارع وصراعهم فيما بينهم وذكر فروجهم وأحاليلهم وحرق فروج بعضهم بعضا واللعب بعوراتهم، هذا يذكرنا بفتاوى مراجعنا العظام التي مرت علينا في الحلقات الأولى من هذه المجموعة، من مجموعة حلقات صولة القمر، ما أفتى به الخوئي من أنه يجوز للرجال أن يلعبوا بعورات الرجال ويجوز للنساء أن يلعبن بعورات النساء، أن يلعب بعض الرجال بعورات البعض وأن يلعبن النساء بعورات بعضهن البعض. واللعب بعوراتهم كلها تشير إلى معان باطنية درزية وإلى ألوهية العاكب، يعني واحد يلعب حواج الثاني هذه معناها يشير إلى التوحيد. زين هاي وين نخليها؟ هسا افتهمنا الخوئي أصدر فتواه لأجل المعممين لمناسبات معينة وهذا حدثتكم عنه. زين ذولا يلعبون بعوراتهم وهذه تكون دلالة على التوحيد، أي التوحيد هذا؟ إلى متى يضحك الشيطان على البشر؟ أية مسخرة هذه يا شباب الشيعة، أعرفوا عظمة دين العترة، قارنوا بين هذا الهراء وبين عظيم الحكمة في منطق محمد وأهل محمد. عودوا إلى الحلقات المختصة ببيان هندسة العترة لحفظ الدين، هذه الحلقات القريبة عودوا إليها وقارنوا بين هندسة العترة لحفظ الدين، وكل ذلك لا يمثل إلا جزءا يسيرا من حكمتهم، لا قيمة له، قيمته عالية بالنسبة لنا، بالنسبة لهم لا قيمة له. قارنوا بين تلك الحقائق الصافية وبين تلك المنابع النقية للطهر والهداية والمعرفة وبين هذا الهراء. أعرفوا قيمة بيعة الغدير الذي حدثتكم عنه في هندسة العترة لحفظ الدين، هو شيء من تجليات بيعة الغدير، أعرفوا قيمتها يا شباب الشيعة، ولا تأخذوا دينكم من أصحاب العمائم في النجف وكربلاء، إنهم يضحكون عليكم ولا يفقهون شيئا من حقائق الدين، ولا توجهوا أنظاركم إلى الفرق الباطنية، هذا مثال من أمثال الفرق الباطنية، جمع من الناس من سفلة الشوارع يلعبون بعوراتهم والحاكم يكون فيما بينهم، وهذا دليل على التوحيد، وهذا التوحيد هو الذي يكون سرا يجب على الإنسان أن يبحث عنه. هل نبحث في عورات أولئك اللاعبين؟ أين نبحث؟ في أي مكان؟ هذه لعبة إبليس، عرفتم الآن مقصدي من العنوان لعبة إبليس، لعبة إبليس في التحريف الديني والتزييف العقائدي، حولت الدين إلى مهزلة، هذه مهزلة واضحة، حولت الدين إلى مهزلة وجعلت من المتدينين به مسخرة، مثلما فعل مراجع النجف وكربلاء، فجعلوا من أسلافنا ومن أجدادنا وآبائنا ومن ذوينا وعشائرنا، وجعلوا منا مسخرة ومضحكة، وهم في الحقيقة هم مسخرة للشيطان، ونحن أصبحنا مسخرة لمسخرة الشيطان. وقت الحلقة انتهى، وتم الحديث في العقيدة الدرزية. أتمنى أن يكون حديثي كان واضحا للعائلة اللبنانية الشيعية المتدينة التي طلبت مني هذا الطلب، ووظفت طلبها أن يكون جزءا من برنامجي هذا، وأن يكون مصداقا من مصادق عنوان الموضوع الذي طرحته: لعبة إبليس في التحريف الديني والتزييف العقائدي، حولت الدين إلى مهزلة، وجعلت من المتدينين به مسخرة. أقول لأخوتي وأخواتي وأبنائي وبناتي من غير الطوسيين اللعناء، ومن غير أتباعهم الديخيين الخوثان الثولان الأغبياء، أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.